إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكرره في خطبته هذه الآيات التي سمعتموها، ومنها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن من أسباب صلاح الأعمال تقوى الله جل وعلا وملازمة السداد في القول والفعل، وما أحوج المسلم إلى أن يكون عمله صالحا ومقبولا عند الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء عند ابن ماجة رحمه الله من حديث أم سلمة بسند حسنه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. فليست العبرة أن يعمل العبد، ولكن العبرة هل عمله مقبول عند الله جل وعلا، هل عمله صالح لا يشوبه خلل ولا فساد. ولهذا كان الصالحون يخشون على أنفسهم أن تكون أعمالهم قد ردت عليهم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فلهذا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الأسباب التي تفسد عليه أعماله وتجعلها مردودة وغير مقبولة ومحبوطة أيضا. ولهذا فإني ذاكر في هذا المقام ومذكر نفسي والسامعين ببعض الأسباب والأقوال والأعمال التي تحبط الأعمال والطاعات والعبادات. ومن أعظم تلك الأعمال الردة عن الإسلام، الردة عن الإسلام. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا كانت الردة متصلة بالموت فإن صاحبها أعماله محبوطة. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الردة عن الإسلام محبطة للأعمال لمن مات عليها واتصلت بموته. ومن ذلك الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب وأشدها خطرا وضررا وعقوبة في الدنيا والآخرة، والذي هو أعظم ما نهى الله عز وجل عنه وحرمه. الشرك بالله عز وجل محبط للأعمال. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهكذا قال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الشرك بالله عز وجل محبط للأعمال، بل ومخلد لصاحبه في النار إن مات عليه وكان أكبر. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. وهكذا الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة التي تبين خطورة الشرك بالله عز وجل. فالشرك بالله محبط للأعمال، ومن ذلك اعتقاد أن السحرة ينفعون أو يضرون أو يعلمون الغيب من دون الله عز وجل، فإن هذا من صنوف الشرك ومن أسباب حبوط الأعمال. والذهاب إليهم لجلب المنافع ودفع المضار، فقد جاء من حديث بعض أمهات المؤمنين في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله، زاد الإمام أحمد بنفس السند فصدقه بما يقول، لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء من حديث أبي هريرة وجابر وابن مسعود وجماعة عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. ما أكثر الذين يذهبون إلى السحرة والمشعوذين وهم يجهلون ذلك، وربما ترى أحدهم يصلي الصلوات الخمس ويقرأ القرآن ويدعي الإسلام ويقول لا إله إلا الله وهو يذهب إلى السحرة لبعض العلاج زعم أو لإيجاد بعض الضوال وما أشبه ذلك. فالذهاب إلى السحرة وتصديقهم واعتقاد النفع عندهم هذا من محبطات الأعمال ومفسدات الإيمان ونواقض التوحيد. ومن تلك الأسباب أيضا الرياء، فقد جاء عند الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. ذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند، وفيه زيادة صححها الألباني رحمه الله أنه قال: يقال لأصحاب ذلك يوم القيامة، أي أصحاب الرياء الذي يعمل العمل ليراه الناس ويعمل الطاعة ليسمعه الناس وينال بذلك شهرة أو مدحا أو ثناء، يقال لأصحاب ذلك يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ قال الله عز وجل في كتابه الكريم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد فسرها أهل العلم بتفاسير متعددة، ومنها أنها تنزل على المرائي في طاعته وعبادته. والرياء كما سمعت محبط للعمل، وخصوصا إذا قام العبد من أول عبادته وهو لا يريد الله والدار الآخرة وإنما يريد شيئا من حطام الدنيا أو سمعة أو شهرة أو رياء مقابل ذلك العمل. وهكذا معاشر المسلمين، من أسباب حبوط الأعمال التعالي على الله جل وعلا، التعالي على الله والاعتراض على أقدار الله عز وجل وأحكامه سبحانه. فقد صح عند ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حسنه العلامة الألباني في تحقيقه لشرح الطحاوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بني إسرائيل، أن رجلين من بني إسرائيل كان أحدهما مقبل على العبادة والآخر يقع في الذنوب، فكان ذلك العابد إذا وجد ذلك المذنب زجره، فوجده يوما على معصية فنهاه فقال له: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال ذلك العابد: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة؟ قال: فقبضت أو فقبض الله أرواحهما. ثم قيل أو قال الله عز وجل لذلك العابد: أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ خذوه إلى النار. ثم غفر لذلك الجاهل العاصي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. وفي صحيح مسلم، والحديث بالمعنى، وفي صحيح مسلم من حديث جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك. فقد غفرت له وأحبطت عملك. فالتعالي على الله عز وجل والاعتراض على قدر الله وأحكامه من أسباب حبوط الأعمال. ومن ذلك أيضا قلة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما كان يصنع المنافقون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ولكن هذه سنته بين أظهرنا وأحاديثه بين أيدينا. فمن ساء أدبه وقل تعظيمه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخشى عليه أن يكون ذلك سببا في فساد أعماله وحبوطها. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعض العرب، فاختلف أبو بكر وعمر. قال أحدهما: يا رسول الله أمر فلانا، وقال الآخر: بل أمر فلانا. فاختلفا وارتفعت أصواتهما، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وسبب نزول هذه الآيات في الصحيحين من حديث أنس، فانظر رعاك الله كيف نزل هذا التهديد والتخويف، مع أنه إنما صدرت هذه الكلمات من أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن عمر رضي الله عنهما المبشران بالجنة وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف بالذي تعرض عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيستهزئ بها ويسخر منها ويعرض عنها ويستهتر؟ لما نزلت هذه الآيات كان هناك صحابي من الصحابة، وهو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وكان صوته جهوري، فاعتزل في بيته وجعل يبكي ويقول: أنا أرفع صوتي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قد حبط عملي، أنا من أهل النار. ومكث في داره يبكي ليلا ونهارا. فلما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فأخبروه الخبر، فقال: أخبروه أنه من أهل الجنة، أخبروه أنه من أهل الجنة. فقلة الأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب حبوط الأعمال. ومن أسباب حبوط الأعمال أيضا الطعن في دين الله، أيا كان هذا الطعن، سواء كان في الله أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أو في السنة، فإن الطعن في دين الله عز وجل كفر محبط للأعمال. ولهذا بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو القرآن فهو كافر. في بعض النسخ فهو كافر، وقد نقل على ذلك الإجماع. وجاء عند الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عبد الله بن عمر، ورواه أيضا من حديث كعب بن مالك، وحسنه شيخنا رحمة الله عليه في الصحيح المسند من أسباب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة تبوك قال بعض المنافقين استهزاء بالصحابة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ولا أرغب بطونا. فأنزل الله عز وجل الآيات من سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لما أوصل خبرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم استدعاهم ثم سألهم: ما هذا الذي صنعتموه؟ قالوا: يا رسول الله، والله ما أردنا إلا أن نقطع به عناء الطريق. حديث الركب نقطع به عناء الطريق، أي ما أردنا إلا المزح ولا نعتقد ذلك. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فبين الله عز وجل كفرهم وخروجهم من الإسلام، مع أنهم إنما غمزوا في الصحابة، ما طعنوا في الله ولا في رسول الله ولا في كتاب الله، ولكن الله عز وجل جعل الطعن في أصحاب محمد طعنا في الله وفي رسوله وآياته. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا الحديث وهذه الآيات من أقوى الأدلة على كفر الرافضة الحوثيين وخروجهم من دين الإسلام، فإنهم يطعنون في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بأبشع الطعن، ويصفونهم بأقذع الأوصاف، يتهمونهم بالردة والخيانة، ويكفرونهم ويتهمون أم المؤمنين بما برأها الله عز وجل منه. وهذا يكفي في خروجهم من الإسلام وبعدهم عن دين محمد عليه الصلاة والسلام. الطعن في دين الله عز وجل محبط للأعمال ومخرج من الإسلام، وإن تلفظ به الرجل ولم يكن قاصدا، ما دام أنه يتلفظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم في هذه الحادثة هل قصدتم، بل صرحوا أنهم لم يقصدوا، فكفرهم الله جل وعلا. ومن أسباب حبوط الأعمال أيضا وفسادها، وإن كان في أعمال خاصة، المن في الصدقة، فإن من تصدق صدقة ثم من في تلك الصدقة فسدت. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ربما يعطي الأموال الطائلة ثم تحصل منه الأذية فيفسد هذا العمل ويحبط هذه الطاعة. ومن ذلك أيضا ترك صلاة العصر، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث بريدة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. زاد الإمام أحمد متعمدا، أي من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. قال بعض أهل العلم: الحديث على عمومه يشمل جميع الأعمال وفي كل الأوقات. وقال بعض أهل العلم كما ذكر ذلك الإمام الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح البخاري: بل الحديث يخص عمل ذلك اليوم. من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله، وسواء كان عمل ذلك اليوم أو سائر الأعمال، فهذا أمر خطير. كم الذين يتعمدون ضياع صلاة العصر؟ هذا في دكانه، وهذا في سيارته، وهذا يأكل القات، وهذا يتفرج الدش، وهذا ربما يسبح في البحر، وهذا ربما يتعمد النوم، وهكذا وغير ذلك من الأمور التي تجعل كثيرا من الناس لا يبالون بالصلاة. ومن أسباب حبوط الأعمال أيضا انتهاك المحرمات في السر وعدم مراقبة الله تبارك وتعالى، وهذا أمر خطير وعاقبته وخيمة. يجب على المسلم أن يراقب الله جل وعلا في السر والعلن. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذا شأن المنافقين. أما أهل الإيمان فهم يراقبون الله جل وعلا في السر والعلن، وهذا هو الواجب على المؤمن، أن يعلم أن الله عز وجل يراه في كل حين وآن وفي كل زمان ومكان، لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. روى الإمام ابن ماجة في سننه من حديث ثوبان بن بجد رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أقوام من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. جبال تهامة، لو نظرت إلى تلك الجبال وأنت في تهامة لرأيت عظمتها وكبرها وضخامتها وبياضها، لأنها جبال بجانب السهول، يراها العبد عظيمة وضخمة. يأتون بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. فقال الصحابة: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نشعر. فقال: أما إنهم قوم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم، يأتون يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، أعمال عظيمة كالجبال، من الذي يدري أن عنده شيء من الحسنات كالجبال؟ ما عسى أعمالنا أن تكون وطاعاتنا وحسناتنا أقوام حسناتهم كالجبال تصير هباء منثورا. جريمتهم وذنبهم، قال: ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا أمر مهم أن يراقب العبد ربه جل وعلا في السر والعلن. إياك أن تكون ممن يراقب الناس، فإن من كان هذا حاله يفضح اليوم أو غدا أو بعد غد، وإن لم يفضح في الدنيا فضح في أرض المحشر وأمام الملأ وبين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. والفضيحة في ذلك اليوم أشد وأعظم والخسارة أكبر. قال: ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فأفسدت أعمالهم وخربت طاعاتهم وذهبت هباء منثورا. ومن أسباب فساد الأعمال وعدم قبولها وصلاحها الابتداع في دين الله عز وجل. إن الله تبارك وتعالى ترك لنا دينا عظيما ودينا قويما ودينا كاملا شاملا باقيا إلى قيام الساعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تركنا النبي عليه الصلاة والسلام على مثل البيضاء ليلها كنهارها على صراط مستقيم ودين قويم وملة حنيفية، ما من خير إلا وأرشد الأمة إليه، وما من شر إلا وحذرهم منه، ونهانا أن نميل يمنة ويسرى أو أن نحدث في دين الله عز وجل بدعا وأهواء ومخالفات. وحذرنا من ذلك أشد التحذير، وبين لنا ضرر ذلك وعقوبته. ومن تلك العقوبات أن المبتدع يرد عليه عمله ولا تقبل منه تلك العبادة التي ابتدع فيها وخالف فيها طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعب في الدنيا وهي غير مقبولة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعنى رد بمعنى مردود. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. وفي رواية الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن كان صلاة، وإن كان الصلاة، وإن كان صيام، وإن كان شيئا من العبادات في نظره، لكن لما خالفت ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسدت وردت على صاحبها. فما أحوج المسلم إلى أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحرص على أعماله. إننا نرى كثيرا من الناس، بل جل الناس إن لم يكونوا كلهم، يحرصون على أمور دنياهم. فإذا بنى الرجل دارا فإنه يحرص على إصلاحه بالمعنى الذي يرضاه، فيراقب العمال والمهندسين والمقاولين في كل أعماله، ولا يرضى أن يكون في داره أو شؤونه شيء من الخلل أو شيء من النقص. ولكن في باب الأعمال القليل من يحرص على أعماله أن تكون صالحة وأن تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. ترى عند العبد من الخلل والبدع والمخالفات، فإذا نصحته قال: الله غفور رحيم. لكن إذا حصل له نقص في دنياه أو خلل أو غش في شيء، ممكن أن يقاتل، ما في غفور رحيم. في باب الدنيا ليس هناك مغفرة، وليس هناك تنازل، وليس هناك تسامح. ربما يقاتل من أجل كيلو من البطاط أو كيلو من اللحم حصل له فيه شيء من الغش. ولكن في باب دينه وعبادته وطاعته لربه تبارك وتعالى لا يبالي، يصلي على أي حال، ويعبد الله على أي صورة وعلى أي اتجاه وعلى أي منهج، ولا يبالي أصلحت أعماله أم فسدت. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان صاحبه مخلصا لله تبارك وتعالى وموافق فيه شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فالحرص الحرص عباد الله. وكما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه الآية دائما وأبدا، يكررها في خطبه وفي مواعظه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ومن أصلح الله عز وجل أعماله فاز في الدنيا والآخرة. فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان صالحا وإذا كان طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأما العمل الفاسد فإنه لا يقبل ولا يرفع ولا ينتفع به صاحبه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. والعلم يوصل إلى الجنة، ولكن إذا كان هذا العلم فاسدا لا ينفع صاحبه فوجوده ضرر ووجوده حسرة. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ولا تصلح الأعمال ولا تكون مقبولة عند الله عز وجل وصالحة إلا إذا كانت موافقة لشريعة الله. ولا يستطيع العبد أن يجعلها موافقة لشريعة الله إلا إذا تفقه في دين الله تبارك وتعالى. ومن هنا تعلم أهمية العلم، أهمية الفقه، أهمية التعلم ومعرفة الأحكام الشرعية. ومن هنا نعلم أهمية حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي في صحيح البخاري من حديث عثمان أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فمن تفقه في دين الله عز وجل حصل على الخير العظيم، الخير الدنيوي والخير الأخروي في توحيد الله وفي عبادة الله وفي سائر شؤونه وفي معاملاته وفي أقواله وفي أفعاله وفي سائر حركاته وسكناته، يحصل على خير عظيم في الدنيا ويوصله ذلك بإذن الله عز وجل إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا صالحة مقبولة عنده، إنه على كل شيء قدير. واعذرونا إذا أطلنا، وإذا كان بقي وقت نترك المجال لإخواننا حفظهم الله تعالى وبارك الله فيكم.